السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا في أولى هذا البرنامج، أولى حلقات هذا البرنامج الجديد والذي نبدأه معكم تحت اسم التوحيد. التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ما السبب ولماذا هذا البرنامج؟ كثيرون من إخواننا اتصلوا بنا على مدار سنوات مضت ونحن نقدم العديد من البرامج على هذه الشاشة، كانوا دائما يقولون: نعم، تتحدثون عن عقائد تبتعد عن التوحيد، تتحدثون عن شركيات يرتكبها البعض من طائفة أو حتى من أهل السنة، لكن لم تحدثونا أبدا عن التوحيد، لم تبينوا لنا معنى التوحيد، لم تقولوا لنا ما هي أنواع التوحيد وكيف نحقق هذا التوحيد. هذه أولى الحلقات بإذن الله تعالى والتي نتحدث فيها عن التوحيد، وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحافظ إبراهيم، الأستاذ بجامعة الأزهر، فأهلا بفضيلته ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله يا أستاذ أسامة، وحيا المشاهدين الكرام.
حياكم الله وبياكم. والبداية لابد أن تكون مع هذا المعنى.
نعم.
ما معنى التوحيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تبارك وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم صلاة وسلاما دائمين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن نبين معنى التوحيد ينبغي أن نعلم أن توحيد الحق تبارك وتعالى وإفراده بأنه الإله المعبود، هذا المعنى هو الذي جاء به جميع رسل الله تبارك وتعالى منذ خلقت الدنيا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وكل الرسل في القرآن حين حكى عنهم القرآن دعوا إلى عبادة الله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد هو دعوة جميع الرسل، والأصل الذي اتفق عليه جميع أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله. وأما الشرائع فكانت تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة.
نعم.
ما معنى التوحيد؟ كلمة لا إله إلا الله ماذا تعني؟ إنها تعني أن نفرد الله تبارك وتعالى بأنه المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه. ثم إن هذا التوحيد نوعان: توحيد سمى توحيد الربوبية، وتوحيد سمى توحيد الألوهية. توحيد الربوبية معناه أن يعتقد الإنسان المؤمن أن كل نعمة وصلت إليه الذي خلقها وأوصلها إليه هو ربه تبارك وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون.
نعم.
وهذا النوع من التوحيد لم يكن موضع نزاع عند المشركين حين جاءتهم الرسالة، فالقرآن حكى عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فهم يعترفون لله بنعمة الخلق والإيجاد، لكن أن يفرد بالعبادة وأنه المعبود بحق، هذه كانوا ينازعون فيها.
نعم.
أما توحيد الألوهية فهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، لأنه لا يستحق العبادة سواه.
نعم.
ولهذا كان يعني سر القرآن كله في قوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونخصك وحدك بالاستعانة. والعبادة على نحو ما فسرها أهل العلم فعل ما يرضي الرب سبحانه، والاستعانة طلب المعونة، أي إننا نخصك بالقصد في كل عمل نعمله ومن شأنه أن يرضيك.
نعم.
ونخصك بالاستعانة فلا نستعين بأحد سواك، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس في وصيته له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.
نعم. إذن فضلت الدكتور، يعني هناك من يقول إن التوحيد ثلاثة أنواع، يعني قلتم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية.
نعم.
هناك من يتحدث عن الأسماء والصفات، فما ما موضعها في قضية التوحيد؟
هذا موضوع علمي، يعني أعتقد أن طرحه في مثل هذه المجالات الإعلامية التي نخاطب فيها جميع الناس،
نعم،
فيه نوع من الصعوبة.
نعم.
هل الصفات غير الذات؟
نعم.
أو هي نفس الذات؟ فانتهوا، لأن الصفات ليست عينا ولا غيرا.
نعم.
هذا ما قالوه، خلاصة ما قالوه يعني، وهذا نعم موضوع بحثي لأهل العلم المتخصصين.
نعم. إذا نخفف الأمر على مشاهدينا الكرام، إذا هناك توحيد للألوهية.
نعم.
وتوحيد للربوبية. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة في مكة.
نعم.
يدعو إلى رب العالمين.
نعم.
يدعو إلى لا إله إلا الله. نعم. هذه التي نقول لابد أن نحققها.
نعم.
ولا بد أن نقيمها. نعم. ولا بد أن تستقر. نعم. في قلوبنا. نعم. وأن تترجم إلى أقوالنا. نعم. وإلى أعمالنا.
نعم. نعم. نعم.
إذن 13 سنة من عمر الدعوة التي استمرت 23 سنة.
نعم.
13 سنة في مكة لا إله إلا الله.
نعم.
لماذا؟
أولا العقيدة غرسها في النفوس وبناؤها فيها أصعب من التكليف بالشرائع والأحكام، ولأن العقيدة إذا تمكنت واستقامت سهل بعد ذلك التكليف بالأحكام والشرائع.
نعم.
ومن هنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بقي في مكة كانت المدة كلها دعوة إلى التوحيد، ولم يكن هناك تكاليف سوى ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي، ثم فرضت الصلوات الخمس قبل الهجرة بحوالي سنة ونصف. لماذا؟ لأن البناء إذا قام على قاعدة راسخة متينة كان مضمونا له البقاء، فلابد من ترسيخ العقيدة، وترسيخ العقيدة يحتاج إلى تخليصها من كل الشوائب التي يمكن أن تنال منها أو تؤثر فيها. ولذلك الكلمة لا إله إلا الله،
نعم،
نفي
وإثبات. نعم.
كأن الموحد يعلن نفي الصفة أولا عن كل ما هو سوى الله.
نعم.
ثم يثبتها بعد ذلك لله. لماذا؟ لأن المجتمعات حين غابت الرسل ضلت الطريق، من الناس من عبد الكواكب، منهم من عبد الأحجار، منهم من عبد الأشخاص، فكانت الكلمة دفعا لهذا كله.
نعم.
وبراءة من هذا كله، ثم إثبات معنى الألوهية لله تبارك وتعالى وحده، ولهذا يقولون إنها تخلية.
نعم.
تخلية مقدمة على التحلية، وكأن الموحد يعني شأنه شأن الفلاح حين يغرس البذرة في الأرض، قبل أن يغرس البذرة في الأرض يحرثها وينقيها من الأعشاب ليتيح للبذرة الجديدة جوا خالصا تستطيع أن تتغذى فيه من خلال هذه التربة التي لا ينزعها فيها شيء. فكانت الدعوة في مكة معنية بالعقيدة.
نعم.
حين رسخت العقيدة واستقرت سهل كل شيء، سهلة الهجرة، سهل الجهاد، سهل إقام الصلاة، سهل إيتاء الزكاة. لماذا؟ لأن الذي قال لا إله إلا الله وترسخت في عقيدته وفي قلبه صارت عنده منهج حياة.
إذن هذه الدعوة، الدعوة إلى التوحيد، هي دعوة كل الأنبياء.
نعم.
أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
نعم. نعم.
قالها كل الأنبياء.
نعم. نعم.
قالوها لأقوامهم.
نعم.
ومن ثم فالتوحيد، التوحيد الخالص بالطبع الذي لا يشوبه شائبة، هو معتقد كل الأنبياء.
نعم.
إلى أي مدى؟
أولا قبل أن نتحدث عن يعني التوحيد الخالص،
نعم،
أود أن أنبه لأن لا إله إلا الله وكلمة التوحيد منذ أرسل بها أول الرسول إلى محمد صلى الله عليه وسلم كانت إعلانا لحقوق الإنسان.
نعم.
حقوق الإنسان لم تعرف في التاريخ المعاصر إلا في عام 1948، حق الحرية وحق المساواة وحق العيش بكرامة وعدالة إلى هذه الأشياء. لا إله إلا الله تعني المعنى الواسع للحرية.
نعم.
لأن حين أقول إني لا أقر بألوهية إلا لله، أعلن في صراحة أنني متحرر من كل سلطان أو خضوع لأحد من البشر. لماذا؟ لأن البشر جميعا تراب حي يمشي فوق تراب ميت.
نعم.
متساوون. فكأن لا إله إلا الله إعلان لحق الحرية وإعلان لحق المساواة، فلا خضوع لأحد إلا لله، ولا تمييز لأحد على أحد، لأننا جميعا من أب واحد وأم واحدة. وهذا المعنى أكده صلى الله عليه وسلم في خطبته الجامعة في حجة الوداع.
نعم.
أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
نعم.
فحقوق الإنسان من الحرية ومن المساواة ومن الكرامة ومن العدالة هي في طي كلمة التوحيد التي جاءت على لسان جميع الرسل. فكأن رسالات السماء سبقت البشرية كلها بملايين السنين فيما غاب عنها مما يسمى حقوق الإنسان.
إذن نفصل في هذا الأمر. لا شك أن للتوحيد آثارا في البشرية كلها، وأيضا للتوحيد آثارا في علاقة الإنسان بهذه الحياة. قلتم بارك الله فيكم إن هذا الإنسان تراب حي يمشي.
نعم.
على تراب ميت.
نعم. تراب حي. أو نعم.
نعم. هذا الإنسان في علاقته مع هذه الحياة ومغريات الحياة، أيضا للتوحيد آثار في مجالات العمل والنشاط والمعاملات الإنسانية.
نعم. نعم. نعم.
وكما بينتم أيضا في مجال حقوق الإنسان، وفي أيضا التوحيد فيما هو سوى الإنسان.
نعم. نعم.
كلها أمور تحتاج.
نعم.
إلى بيان.
نعم.
بارك. نعم. الله فيكم. لذلك سنبدأ في آثار التوحيد للبشرية كلها.
نعم. نعم. أولا أود أن نبين قبل أن نبين آثار التوحيد أن هذا التوحيد ينبغي أن يكون خالصا.
نعم.
بمعنى ألا يكون هناك شائبة شرك هذا التوحيد.
نعم.
فإذا يعني تعلقت إرادة الإنسان بشيء سوى الله في عمله لم يكن هذا العمل مقبولا. في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو عليه رد.
نعم.
وفي بعض الأحاديث
تركته. نعم.
أن الله تبارك وتعالى يقول لمن قصد بعمله الناس أو الشورى، يقول له يعني اذهب فخذ جزاءك ممن عملت لهم.
نعم. يعني في قصة الثلاثة نفر.
نعم.
التي ذكرها رسول الله صلى.
نعم.
الله عليه وسلم، ولعل الإنسان للوهلة الأولى يقول كيف.
نعم. نعم.
أول ما يسعر بهم.
نعم.
النار يوم.
نعم.
القيامة.
نعم.
ثلاثة نفر.
هذه الأعمال الهائلة.
نعم.
العظيمة الاستشهاد وبذل المال كرما.
نعم. والعلم
وبذل العلم.
نعم.
وتعليم الناس.
نعم.
أعمال كلها عظيمة. ليس بعد النفس شيء يجوز به الإنسان،
يعني وليس أي علم حتى. نعم. دكتور، هو العلم الشرعي.
نعم
نعم.
ففي الحديث الشريف أن أول من تصعر بهم النار يوم القيامة رجل قاتل وقتل في سبيل الله، فيوم القيامة يسأله الله ماذا عملت، يقول قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله تعالى كذبت، قاتلت ليقال شجاع وقد قيل اذهبوا به إلى النار. ورجل كريم أنفق ماله على المحتاجين ولكنه كان ينوي أن يقال كريم وأن تدع شهرته، فأسأله ربه آتيتك مالا فماذا عملت به، يقول أنفقته على الفقراء والمحتاجين، يقول أنفقت ليقال جواد وكريم وقد قيل اذهبوا به إلى النار. العالم الذي أتي العلم الشرعي وبلغه للناس ولكنه كان يقصد الشهرة، وأن يقال فلان عالم وفلان بليغ وفلان كذا وكذا، يسأل الله ماذا عملت فيما كان أتيتك من العلم، يا رب علمته الناس ابتغاء مرضاتي، فقل كذبت، علمتهم ليقال عالم وقد قيل اذهبوا به إلى النار.
نعم.
بل إن في بعض الأحاديث النبوية الشريفة أن من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله وأراد به ثناء الناس حرم رائحة الجنة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعوذ بالله من أن يراد بعمل منا أو من أي مسلم شيء غير وجه الله تبارك وتعالى. فخلوص التوحيد بمعنى توجه النية كلها إلى الله تبارك وتعالى بالعمل.
إذن الأصل النية.
نعم.
عشان حتى الناس تعرف يعني كيف يبدأ التوحيد.
التوحيد
أتريد أن تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى، أن كل عمل يعمله الإنسان إنما يبتغي به وجه الله.
الله.
ومن نعم. ثم نعود إلى هذا الحديث الأول،
إنما الأعمال بالنية.
نعم، حديث عمر رضي نعم. الله عنه،
وصدر به البخاري صحيح.
نعم نعم.
إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.
نعم.
وما كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم.
لذلك نقول إن لا إله إلا الله منهج حياة. التوحيد يعني تحرر الإنسان واستعلاءه على كل مغريات الحياة.
نعم.
أنا عبد لله من خلال توحيدي له، ولست عبدا لغيره، فلا يستهويني مال ولا يستعبدني جاه ولا تسلط علي رغبة في السلطة، كل هذا يبرأ منه الذي رسخت في قلبه عقيدة التوحيد. قد يقال كذا، هل الناس يعبدون المال؟ ليس المراد العبادة بمعنى السجود له، ولكن التعلق به تعلقا يصل إلى درجة إفراغ الجهد كله له وجعله غاية لا وسيلة. ولذلك جاء في الحديث الشريف تعس عبد الدينار
نعم.
وعبد الدرهم وعبد القميصة أو القطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا جيك فلا انتقش.
نعم. وكأني أتمثل الآن سيدنا معاذ وهو رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنيئا له أن نعم. كان رديفا وهو صبي نعم. للنبي صلى الله نعم. عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصيه
نعم
ويوصيه حبا له
نعم.
ويقسم رسول الله صلى نعم. الله عليه وسلم أنه يحبه
نعم.
ثم يقول احفظ الله يحفظك
نعم.
احفظ الله تجده تجاهك نعم. إذا استعنت فاستعن بالله،
هذا سيدنا عبد الله بن عباس،
سيدنا عبد الله بن عباس عفوا، وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله
نعم.
هذه المسائل
ويزيد رسوخا ويقينا نعم. واعلم ان الامه لو اجتمعت
نعم.
على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك
نعم.
ولو اجتمع على ان يضرك بشيء لم يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك
نعم.
فكانه يبرئه من اعتقاد نفع احد او ضره.
يبقى اذا السؤال أو المسألة لا تكون إلا لله
نعم.
والاستغاثة لا تكون إلا
نعم.
لله
نعم.
والذبح لا يكون إلا
نعم.
لله، والنذر لا يكون إلا نعم. لله، والنية في كل عمل تحول العمل ربما من عادة إلى عبادة بإخلاص النية. يعني في ناس يقولوا يعني إيه العمل يتحول من عادة إلى عبادة بإخلاص النية. نعم.
هناك عمل إذا أنا أديت أو قمت به دون أن أنه به يعني ابتغاء وجه الله كان عادة، لكن لو قرنت العمل بنية التوجه، هب أنني الآن أتناول الطعام، هناك شخص يتناول الطعام يعني ليشبع أو ليغذي غريزة الجوع، شخص آخر يتناول الطعام ويهنئ أن يقوى به على أداء الواجب في عمله، أن يقوى به على عبادة الله، كلاهما تناول الطعام، لكن هذا تناوله رغبة، وذاك تناوله لتقدم به وغنم من الله، أصبحت هذه أول العمل المهي. النية تعني التوجه إلى الله، والتوحيد يعني أن تكون النية كلها خالصة لله في كل عمل.
نعم.
فإذا ما شابه النية شيء، رغبة في شهرة أو ثناء الناس أو شيء من هذا، فقد دخل العمل شيء من الشرك الذي يسمى شركا أصغر.
نعم.
ونعوذ بالله من كل أنواع الشرك. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتقي الشرك، وندعو الله أن يبرئنا منه بقوله: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.
نعم.
نأتي إلى التوحيد في مجالات أنشطة الحياة، هناك من يزرع وهناك من يصنع وهناك من يعلم وهناك من يطبب إلى آخر هذه الأشياء.
نعم.
التوحيد في هذه المجالات أنفع ما يكون. كيف؟ حين يذهب الزارع إلى حقله ويغرس بذوره ويتعهد زرعه ونيته أن يحقق لإخوانه وأبناء وطنه الكفاية ويبتغي بهذا وجه الله، فهو في عمله مأجور. ومن هنا جاء الحديث الشريف: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو حيوان إلا كان له به صدقة. الصانع يؤدي صنعته فيحرص على ساعات العمل من البداية للنهاية، ولا يفرط في شيء من العمل، ويحاول جاهدا أن يبذل أقصى جهده في أن يكون العمل دقيقا ومتقنا، وهو يتوجه بهذا إلى إرضاء الله أولا، ثم تحقيق نفع الناس بهذه الصنعة ثانيا من خلال التوجه إلى الله. هذا عمل هو يؤجر عليه.
نعم.
وحقق به قول الرسول، يعني حقق لنفسه حب الله من خلال هذا الإتقان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لا إله إلا الله تسري في الحياة كلها.
نعم.
طبيب يطبب الناس، فحين يعلم نوع المرض لدى إنسان ويحاول إسعافه لأنه يريد أن يغيثه ويفرج عنه كربته ويبتغي بذلك مرضاة الله قبل أن يأخذ الأجر، ويكتب له الدواء الذي يناسب مرضه لا يزيد عنه ولا ينقص، وفي هذه الحالة مأجور وحقق معنى التوحيد. ومن هنا أنا يعني أوجه نصيحة من هذا المنبر إلى بعض الإخوة الأطباء وشركات الأدوية تغريهم وتبعث إليهم بالهدايا والدعاية لأدويتهم، وربما طلبوا من الطبيب أن يعني يسوق هذا الدواء ويفرضه على المرضى. أنا أقول لكل طبيب: إذا حاولت أن تخدم شركة بفرض دوائها على مريض قد يكون هذا الدواء أغلى من غيره بعض الشيء، أو قد يكون هناك دواء يغني وأنت زدت هذا الدواء. في هذه الحالة أقول للطبيب لقد ارتشيت من هذه الشركة رشوة مقنعة وهي محرمة.
نعم، بعد الفاصل بإذن الله تعالى سنتحدث عن آثار التوحيد في كل هذه المجالات التي ذكرتموها. أستأذنكم في فاصل فضيلة الدكتور، بعد الفاصل بإذن الله تعالى نعود إلى حضراتكم نستكمل هذا اللقاء الماتع مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحافظ إبراهيم، كونوا معنا.
مولاي أنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت.
لا بد للإنسان أن يتجرد من علائقه الدنيوية. أنا أنذرتكم، أنا بينت لكم، أنا بريء من شركي. هذا كذب، هذا خطأ. ولا أعتقد أن هذا الخلاف يأتي يوم أو تأتي ليلة وينتهي. وقد ينشأ أناس في بيئة ضالة، لكن حتى لو خالفتموني في ذلك فلتبقى صلة القرابة بيني وبينه، الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
بلوني عنصر احتياط في هذا الجيش لأكون مشاركا في عمليات التطهير.
هؤلاء شيعة آل أبي سفيان وجيش يزيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحافظ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعود إلى ما كنا بصدده حديثا عن آثار التوحيد، ونبدأ بآثار التوحيد بالنسبة للبشرية كلها، ثم في إطار علاقة الإنسان بمغريات الحياة. ولعلكم أشرتم الآن إلى أن الطبيب الذي يعني ربما يصف للمريض ما لا يحتاج لعرض من أعراض الدنيا فهو مرتشي. وأخل بكلمة التوحيد.
لعل بعض الناس يفهم أننا حين نربط بين التوحيد والحرية والمساواة كل إنسان يخيل إلى أننا يعني نحاول أن نجعل الإسلام عصريا، أو يعني نوجه الناس إلى أنه يعني هذا الكلام لم يقل من قبل. كلمة الصحابي ربعي بن عامر حين توجه إلى فارس وسأله أحد القادة لماذا جئتم، قال جئنا نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد
ومن ضيق الدنيا
لساعة الآخرة. أليس هذا معنى الحرية؟
هو
نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا لساعة الآخرة، من التعلق بالأغراض الضيقة المحدودة الأغراض الواسعة المتعلقة بالآخرة. هذا هو التحرر الكامل الذي تعود به كلمة التوحيد ومعنى التوحيد على الإنسان وعلى الناس كلها، الخروج بالناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. من الغايات الضيقة المحدودة في الدنيا الغايات الواسعة المرتبطة بالآخرة. فأما بالنسبة لأن التوحيد سعادة للبشرية كلها، أنا أعتقد وأقول هذا الكلام وأنا مطمئن كل الاطمئنان، سعادة العالم كله مرهونة بالتوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد الخالص الذي سيحول الإنسان إلى ملتزم بلا إله إلا الله والتوجه بكل أعماله إلى الله سيشيع الخير في الحياة. كل إنسان يؤدي عملا جميلا متقنا يبتغي به وجه الله، يحسن إلى الناس يبتغي وجه الله، يتحمل الأذى يبتغي وجه الله. إذن التوحيد سيصل بنا إلى شيوع الخير وعمومه. لماذا ينقطع الخير ويقل في المجتمعات؟ لأن الناس حين يؤدون صنيعا أو معروفا ينتظرون عليه الجزاء، فإذا ما لم يأتي الجزاء انقطع العمل وانقطع الصنيع. ولذلك الحديث الشريف ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. في ظل التوحيد وصل الأمر إلى أن أطعم الأسير، الأسير وهو واحد من أعدائنا وأصبح في أيدينا، لكننا نطعمه ونعطف عليه لوجه الله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم
جزاء ولا شكور
ولذلك إذا أقبل الناس على صنيع المعروف ابتغاء وجه الله كان هذا طريقا لدوام المعروف وعمومه وانتشاره. شكرنا الناس أم لم يشكرون؟ نعم، من التوحيد أن نشكر من يؤدي إلينا معروفا.
نعم،
لأن الحديث الشريف من لم يشكر الناس
لم يشكر
الله. إنسان أدى إليه معروفا
فكافئوه.
أشكره لأن شكره يعد شكرا لله. إن الله تعالى جعله سببا لوصول نعمة إلي، فأنا أشجعه على استدامة هذا البذل والعطاء، ويعد شكره شكرا لله تبارك وتعالى، لكن بأن نربط الشكر أيضا بالله. من قال لأخيه العبارة إيه؟
جزاكم الله خيرا،
جزاكم الله خيرا،
نعم،
فقد بالغ في الثناء.
نعم،
فحين نشكر ندعو بأن يجزيه الله على هذا الصنيع، وحينئذ نكون قد شكرناه وبلغنا في ثنائه وربطنا الأمر بالله تبارك وتعالى. بل إن الأمر في التوحيد يربط الإنسان دائما باستشعار الرقابة الإلهية والمسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. هذان الأمران هما ثمرة التوحيد. الموحد يشعر أن الله تبارك وتعالى يطلع عليه في كل لحظة، ثم يشعر أيضا أن الله سائله عن كل ما يؤديه من أفعال وأقوال. ومن هنا يقدر لهذه المواقف قدرها ويحسب لها حسابها. ولعلنا نذكر أن الفاروق رضي الله عنه استشعر المسؤولية نحو شاه تعثرت في الطريق. ما الذي دفعه إلى هذا الاستشعار؟ التوحيد واستشعار الرقابة الإلهية واستشعار المسؤولية بين يدي الله جعله يحس أن الطريق ينبغي أن تمهد للدابة وهي تسير. فقال لو أن شاة بطف الفرات أي بشط الفرات عثرت لسؤل عمر أمام الله لما لم يسوي لها الطريق. هذا هو التوحيد الذي أشاع الأمن حتى للحيوان.
نعم،
للحيوان.
لذلك التوحيد له آثاره في مجالات النشاط التي أو النشاط الذي يقوم عليه الحياة.
نعم،
يعني الأعمال،
كل النشاطات. نعم، الحياة.
نعم،
يتجلى فيها التوحيد في أداء العمل على الوجه المطلوب، الحرص على الوقت، بذل أقصى طاقة من الإنسان في العمل، كل هذا ابتغاء وجه الله.
نعم.
يبقى بعد ذلك قضية الحديث اللي كنا نقوله في الرد على الجميل، من قال لأخيه أشكر الله لك،
أشكر الله لك،
فقد نعم. بالغ في ثنائه.
نعم.
في مجال القضاء العدالة مطلوبة، طب ما الذي يضمن العدالة؟ لا ضمان للعدالة إلا التوحيد. العدالة بين الناس لا ضمان لها إلا التوحيد الخالص، الذي يستشعر الحاكم أو القاضي من خلال التوحيد أن الله سائله عن خصمي وعن حكمه، وهل رأى العدالة في الحكم أو لم يراعيها. ولعل هذا يبدو واضحا في يعني قضايا القضاء الإسلامي الكثيرة والعديدة، والتي سوت في القضاء بين رئيس الدولة وبين واحد من غير المسلمين.
نعم.
القاضي شريح.
نعم.
في عهد سيدنا علي رضي الله عنه خليفة.
نعم.
وعلي خليفة.
نعم.
ورئيس الدولة الإسلامية ضعت له درع فوجدها على يهودي، فأخذ اليهودية وذهب به وقال له أولاً هذه درعي.
نعم.
قال الرجل لا، لنذهب إلى القاضي. سيدنا علي مطلب ذهب القاضي، الرجل نفسه اليهودي قال بنا إلى القاضي.
نعم.
فذهب إلى القاضي شريح فقال سيدنا علي يا شريح هذه الدرع درعي، وجدتها عند هذا الرجل
وهو صادق. نعم.
واليهودي قال لا،
نعم،
ليس الدرع. القضاء الإسلامي البينة على من ادعى.
نعم.
قال شريح البينة يا أمير المؤمنين. فذهب سيدنا علي وأحضر مولى له يدعى قنبر.
نعم.
وابنه الحسن.
نعم.
فشاهد قنبر والحسن أن الدرع درع أمير المؤمنين. انظر للقاضي المسلم.
نعم.
قال يا أمير المؤمنين أما شهادة قنبر مولاك فقد قبلناها، وأما شهادة الحسن فلا. فعجب سيدنا علي وقال ويحك يا شريح، ترد شهادة الحسن وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ قال يا أمير المؤمنين أما هذه فنعم، أما شهادة فلا، لأنه ابنه.
نعم.
وشهادة الابن لأبيه لا تعتمد.
نعم.
هل عندك من بينة أخرى يا أمير المؤمنين؟ قال لا. قال الدرع درعك يا يهودي. فرضي أمير المؤمنين بالحكم.
نعم. هو حكم بما رأى.
نعم.
وهو يعلم صدق. نعم. أمير المؤمنين. نعم.
ما هو لا شك في صدق أمير المؤمنين.
نعم.
لكن القضاء الإسلامي له قواعد وشروط.
نعم.
والقاضي يحكم طبق هذه القواعد.
نعم.
ويحكم بعلمه حتى لو كان يعلم أن هذه الدرع درع أمير المؤمنين والأدلة لا تكفي، هو طبق الأدلة.
نعم.
الرجل اليهودي يعلم أنها درع أمير المؤمنين، ولكن البينة لم تسفع أمير المؤمنين، ورأى أمير المؤمنين رضي بحكم القاضي ورئيس الدولة، فنطق لتوه وقال أمير المؤمنين يشكوني إلى قاضي المسلمين فلا تسعفه البينة فيحكم لي ويرضى بذلك أمير المؤمنين، أشهد أن هذا دين.
نعم.
الله.
نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
بالتوحيد استقامت الحياة.
نعم.
نعم.
وحملت اليهودية على الإسلام لأنه رأى القاضي المسلم بتوحيده لله وإقامته أحكام الله ابتغاء مرضاته لا يجامل حتى رئيس الدولة.
نعم.
أسلم هذا الرجل فأهداه أمير المؤمنين الدرع.
نعم.
وكافأه بتسعين درهما، فلزم الرجل أمير المؤمنين وقتل معه في يوم بقاع صفي. هذا هو التوحيد الخالص الذي أسعد الدنيا كلها، ولن تسعد الدنيا كلها إلا بالعودة إلى هذا التوحيد وتحرير هذا التوحيد وتخليصه وجعل لا إله إلا الله منهج حياة.
نعم، إذن التوحيد به تسعد الدنيا.
نعم.
ويسعد البشر.
نعم.
ويسعد غير البشر.
نعم.
نعم.
نعم. بقيت مسألة مهمة، وهي أن عبادة الله وتوحيده كما تجلى ذلك في مجال العبادة والشعائر يتجلى في مجال أيضا الشرائع، بمعنى أن تكون شريعة الله هي الحاكمة، لأن الله كما يعبد بالصلاة والزكاة يعبد بإقامة شرعه وأحكام دينه. ولذلك يقول سبحانه فيما جاء على لسان يوسف عليه السلام: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فكأن تخصيصه وتخصيص شريعته بتحكيمها مظهرا من مظاهر توحيده. نعم. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هذا التوحيد.
نعم.
كما هو في الشعائر هو أيضا في الشرائع.
لذلك النتيجة دائما ألا لله
الدين الخالص.
نعم. نعم. هذا الدين الخالص كيف يتحقق؟
الدين الخالص يتحقق من خلال المسلمين كأفراد، ومن خلال السلطة الحاكمة.
نعم.
فالأفراد كل منهم يجعل لا إله إلا الله منهجا له في حياته، بحيث يتطلع إلى الله في كل عمل يعمله، فيخلص النية ويرجو الأجر والمثوبة من الله على هذا العمل. والسلطة عليها أيضا أن تقيم دين الله وتحكم به حياة الناس. وأنا أريد أن أطمئن من يتخوفون إقامة الشريعة، كأن الشريعة تضيق عليهم الحياة. الشريعة لن تضيق الحياة، لأن ديننا حين طلب إلينا أن نحكم شريعة الله في عباداتنا وفي معاملاتنا أتاح لنا الفرصة في مجالات الحياة، بحيث ننطلق كما نريد في زراعتنا في صناعتنا في تجارتنا، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل ذات يوم في تلقيح النخل.
نعم.
وأمرهم ألا يقوموا بهذا العمل فلم ينتج محصولا، فلما أخبروه بأن النخل لم ينتج محصولا قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فنحن نقول المتخوفين من شريعة الله: لا تخشوا شيئا على مجالاتنا في الدنيا من زراعة وصناعة وتقدم علمي، لأن الرسول أطلق أيدينا في هذا المجال وقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، استفيدوا بالخبرات، استفيدوا بالمهارات، ابتكروا، استحدثوا ما تشاءون، ما دام ذلك كله مرهونا بالالتزام بما ليس فيه ما هو حرام.
نعم فضيلة الدكتور، يعني هي نقطة لابد أن نقف أمامها. كما قلنا إن العالم سعد بالتوحيد.
نعم.
بشره وجماداته. نعم. وعجماواته.
نعم نعم.
فكيف سعد غير البشر بالتوحيد؟
قلنا يا أخي أسامة إن الكائنات كلها ومنها الإنسان والحيوان، الحيوان بالذات.
نعم.
نعم بالتوحيد، لأن الموحدين حين تعاملوا مع الحيوان تعاملوا معه بالرفق. أنا أذكر فيما قرأته أن عمر بن عبد العزيز بلغه أن أهل مصر يحملون فوق البعير 1000 رطل، فكتب إلى عامله على مصر، أنا حاكم مصر.
نعم.
لا يحمل على البعير ما زاد على 600 رطل
تحديدا.
تحديدا. ومن عجب أني كنت يعني أتحدث في هذا الموضوع وكان في الحاضرين دكتور وأستاذ في كلية الطب البيطري، فقال لي عجبت وأنت تقول هذا الكلام بعد الحديث يعني. نعم. قلت له لماذا؟ قال لأننا لدينا في الطب البيطري في كلية الطب البيطري علم يسمى علم سياسة الحيوان، ودرسنا فيه أن ما يحمله الجمل لكي يساس ولا يعني يثور لا يزيد عن هذا القدر. كيف توصل عمر لهذا القدر وهو لم يدرس الطب البيطري؟
نعم.
قلت له الفطرة، هداه الله إليها بالفطرة.
نعم.
فالحاكم المسلم اهتم بالعب الذي يحمله الحيوان، لما بلغه أنهم يدخلون على الحيوان حدد ما هو أقل.
نعم.
حتى يرحم هذا الحيوان لأن الله سائلنا عنه.
يعني ولما لا، لما بلغه أن هناك المزيد أو هناك الفائض من أو الفضل.
نعم.
من أموال الذكاء.
ذكاء.
نعم.
آخر المقال اشتروا حبوبا وانصروها في الجبال تأكلها الطير.
نعم. هذا هو سلوك.
نعم.
الحاكم المسلم.
نعم. التوحيد.
في ظل التوحيد.
ظل التوحيد.
في ظل التوحيد.
نعم.
نعم. إذن في ختام هذا اللقاء نحن في حاجة إلى وصية تصل إلى أذان إخواننا، خاصة أولئك الذين دخلوا الإسلام حديثا أو الذين ابتعدوا عن التوحيد فترات من حياتهم، فلما عادوا إلى الإسلام الخالص هم يسألون الآن ماذا نفعل؟ هذه هي النصيحة.
أنا أقول لكل مسلم ليس التوحيد كلمة تقال. نعم هي كلمة إذا قالها الإنسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عصم دمه وماله.
نعم.
نعم. لكن لا إله إلا الله المطلوب بها أن تكون منهج حياة، بمعنى أن تحكم سلوك المسلم بحيث تجعل له نية في كل عمل قبل أن يؤديه، وهذه النية يتوجه بها المسلم إلى الله وحده ويبتغي بها الأجر من الله وحده. إذا فعل ذلك كان في زراعته عابدا وفي صناعته عابدا وفي تجارته عابدا، ولم تكن عبادته مقصورة على الصلاة والحج والصيام والزكاة، وإنما كانت كل حركاته عبادة كما جاء في القرآن الكريم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كيف أجعل حياتي لله؟ نعم. من خلال التوحيد
لا شريك له.
نعم.
وبذلك أمرت
وأنا
أول المسلمين. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. هذا هو التوحيد حق الله على العبيد. إلى أن نلتقي في حلقة أخرى قادمة نترككم في رعاية الله وحفظه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
مولاي أنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهدناه، مولاي أنسك لم يدع لي وحشة.